وجعل عمرك كالأعراس.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
ذا باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح، فدع اليأس وقل يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن لا يجعله لمعصية الله عز وجل، وإنما أن يجعله سبحانه وتعالى إحياء لهذا الدين في قلوب المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، ما من حديث من الأحاديث التي وجهتها إلى حضراتكم في هذا اللقاء عبر هذه السلسلة إلا وهو في حقيقة الأمر كان يتعلق فعلا بممارسة عملية للعبادة وللطاعة، وكان مؤثرا في توجه الإنسان إلى ربه عز وجل. ومن هذه الأمور التي أتذكر أن الناس يوجهون الأسئلة بشأنها إلى العلماء وإلى الدعاة في كل مكان، ما يتعلق بين الموقف بين القدر وبين الدعاء. القدر ينزل من عند الله عز وجل، والله له قدر أن يمرض هذا الإنسان وأن يطول مرضه، أو أن يمرض هذا الإنسان وأن يقصر مرضه، فأين الدعاء إذن؟ إنني إذا دعوت الله فقلت يا رب اشفيني فشفاني، كان معنى هذا أن القدر الذي قضى على الإنسان أن يطول مرضه لا معنى له، وقد رد هذا القدر وارتفع القضاء. وإذا أنا كان الدعاء هو الذي كان الدعاء لا يؤدي إلى النتيجة، فمعنى ذلك أن الدعاء لا قيمة له ولا عبرة به، بل القدر هو الذي ينفذ. وهذا الكلام تأتي آيات تؤكد هذا، تؤكد أن قدر الله ماض، وأن قضاءه لا راد لقضائه ولا راد لقدره، وأن يعني أنا أستعمل التعبيرات الآن التي يذكرها الناس، وسأضبط الآيات الآن إن شاء الله. أيها الإخوة، المسألة ليست كذلك بالمرة، وإنما يا إخواني إرادة الله للبشر، ما هي إرادة الله للبشر؟ إرادة الله للبشر أن يستقيموا، أن يتوبوا إلى الله، أن يعبدوا الله. فالله عز وجل يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ويقول الدعاء مخ العبادة، ويقول ادعوا الله اسألوا الله ولو في شراك نعالكم، لو رباط الجزمة تعقد مش عارف تفكه ادعي ربنا. بس ما يصحش يا شيخ، دي حاجة بسيطة قوي. النبي يقول ذلك، يقول لك ما من مشكلة حتى بسيطة تتعرض لها إلا وادعوا. والله تعالى يحب، كما ورد في الحديث، إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء، ليدعي ربنا يا رب أعطين. طيب الذي لا يدعو، ومن لا يسأل الله يغضب الله عليه. فكانت إرادة الله عز وجل أن يحرك في الناس نزعة التوجه إلى الله، أن يحرك في الناس نزعة اللجوء إلى الله. انتوا عارفين كويس جدا إن العصر الحالي الذي نعيش فيه معظم الناس مشغولون، طبعا عشان الجماعة اللي بيفهموا عربي، معظم الناس مشغولون بموضوع الأخذ بالأسباب والدنيا والأمور المادية، وحصلت مشكلة أكلم فلان وأروح المصلحة الفلانية، مشغولين بالأداء بالأسباب. إنما واحد تحصل له مشكلة، أول شيء يعمله يروح يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني ألجأ إليك في هذا الأمر يا رب العالمين، اللهم إني أستغيث بك، أصبحت مسألة نادرة إلا من رحم الله. طيب الله تعالى يريد أن يحرك في الناس اللجوء إلى الله، لأنه قال والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ها ها، يعني إرادة الله هي الخير. فأراد الله تعالى بسهام القدر أن يستقبلها المسلم بالدعاء الأمور إيه؟ ولذلك قال تعالى عن بعض الناس الذين إذا انقطعت بهم الأسباب، ده راجل أعظم واحد في الدنيا لكن الطيارة بتقع، أقوى قوة في العالم لكن السفينة فقدت الاتصال اللاسلكي بالقيادة، وحتى لو استطاعت الأمواج الشديدة وتغرق، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب، فلك يعني في المراكب في السفن، ومشيت لحد ما وصلت لعرض المحيط، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما فيش بقى خلاص ليس أمامهم سبيل، ساعتها يعملوا إيه وهم فرحانين أصلا وسعداء والدنيا جميلة ولا يتذكرون الله ولا الآخرة؟ ساعتها دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين دي الله يريد أن يستخرجها من القلب بالتوجه إلى الله عز وجل. فجعل الله الدعاء لكي يشعر الإنسان بحاجته، جعل الله القدر لكي يشعر المرء بحاجته إلى الله أحيانا. ليه بقى؟ لأنه أحيانا القوة تسبب الطغيان. واحد ماشي على الأرض يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، مش فرعون قال كده؟ فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى، أنا ده أنا ربكم الأعلى. لكن فرعون لما اتعصر ولقى نفسه بيغرق قال الحقوني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون أعلن إسلامه نتيجة هذه العصرة، هذا الاعتصار. صحيح كان جاي متأخر عند الاحتضار، والله تعالى قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من كذا من المفسدين، إنما هو نتيجة الضغط التي حدثت عليه لجأ إلى الله. طب المسلم الصالح بقى اللي هو لا هو فرعون ولا هو قارون ولا هو الناس الوحشين، وإنما هو كويس ولكن ينسى الله، فإن الله تعالى يرسل إليه ما يذكره، فجاء القدر من هذه الناحية. ولكن الله إذ أرسل القدر، وعلى فكرة في فرق بين القضاء وبين القدر، يعني القضاء والقدر ليس معنى واحد، وإنما الله تعالى قد يبرم أمرا أن يمرض فلان ثم ينزل المرض فعلا، فقبل نزول المرض هناك أمر قرره الله وبعد نزوله نفذ هذا الأمر، دون مرحلتين وليست مرحلة واحدة. فإن الله سبحانه وتعالى وهو يقدر القدر قضى سبحانه وتعالى على هذا القدر بأن يكون له ما يرده، حاجة ترجعه، تيجي ينزل الله القدر فيرجع القدر، يرجع ويتوقف. هو توقف رغما عن الله؟ لا، هو توقف بإرادة الله للقدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، ليحيى قلب المؤمن باللجوء إلى الله وبالدعاء إلى الله، لا يرد القدر إلا الدعاء. لذلك الذي يقول الدعاء ملوش لازمة، مين قال لك كده؟ ده جزء من قدر الله ومن مواصفاته أنه لا يرده إلا الدعاء، فيحيي الله الدعاء. طيب نزل المرض فقلت اللهم اشفني فشفاني الله عز وجل، فقد أراد الله تعالى لهذا القدر أن يتوقف عند هذا الحد. فيجي السائل يقول لي إيه؟ يقول الله ولكن الله كان يعلم أن المرض سوف يستمر يومين ثم أدعو فيستجاب لي، فهي أمر مكتوب من الأول. هناك فارق أيها الإخوة بين العلم وبين الجبر، يعني أن يعلم الله سبحانه وتعالى أن فلان سيمرض ثم يشفى، غير أن يكتب عليه أن يمرض أبد الدهر. ده شيء وده شيء. العلم مثلا، اضرب لكم مثلا، لو انا مدرس في مدرسة وجاء تلميذ قدامي امامي الان فقلت له يا ابني والله ما انت ناجح السنة دي ولا فالح، انت لا تذاكر، ده انت مش عارف تحل ولا مسألة ولا تجاوب ولا سؤال، انت مش ناجح وهتشوف. ثم سقط هذا التلميذ، ليس معنى هذا أنني أنا الذي أسقطته، ربما لجان بعيدة عني أنا شخصيا، وإنما أنا عرفت من مستواه، إنما يبقى ان هذا التلميذ قد يجتهد في اليومين ثلاثة قبل الامتحان بعد ان تنتهي الدراسة ويذاكر وينجح. طب اذا كان الاستاذ الذي يقول له ذلك هو في نفس الوقت ابوه في البيت، هو نفسه المدرس هو ابو الولد، ورآه لا يذاكر حتى ليلة الامتحان، فقال له يا ابني والله انت مش ناجح السنة دي، لانه مدرسه واستاذه يبقى ادق. انما جايز الولد الصبح بعد ما ينزل معاه كتاب يقرأ كلمتين كده في الكتاب، يتصادف قدرا ان يأتي السؤال في الامتحان في الكلمتين اللي قراهم وينجح، او يدخل الامتحان ويغش يغش الاجابة وينجح بالغش. طب اذا كان المدرس هو الاب هو المراقب في لجنة الامتحان ومنع الغش، يبقى ساعتها الولد مش هيعرف يغش وهيسقط، وليس معنى هذا ان الاب هو اللي سقطه، وانما شوف تزايد قدرات الاب من انه هو مدرس ثم اب ثم مراقب ثم مصحح ثم فقدرات الله على البشر تجعله يعرف ما يدور بخاطرهم وما يحدث لهم. طبعا اليوم احنا في القرن الواحد وعشرين، الابحاث الحديثة الطبية ذكرت انه حتى اذا حدث الانسان سعادة او شقاء او رغبة او تطلع بيحدث تغير في الدم، يعني تغير في يعني احيانا يأخذوا تحليل يفاجئوا بانه حدثت امور في الدم، حتى المية حتى كوب الماء امامك شكل جزيئاته حتى الشجر حتى النبات، يعني تبين ان هناك تغير مادي في جسم الانسان ودمه في النبات والزرع والحيوان نتيجة الامور المعنوية. فكذلك الله سبحانه وتعالى يعرف سلفا ما سيكون من البشر، كما لو دخلت انا هذا المكان ليلا ومعي بطارية كشاف وفتحت فعرفت الاماكن حولي، فلما عرفتها جئت في النهار اعرف او في الصباح اعرف كل شيء لاني كشفتها بالليل. فالله عز وجل يعرف هذا ويعرف ان عبده سوف يدعو، والدعاء هو العبادة او والدعاء مخ العبادة. طيب اذا هذا العلم وليس هو الكتابة، ليس هو القدر، ليس هو الجبر، وانما الله تعالى علم من عبده انه سيدعو. طب من لا يدعو يغضب الله عليه وينزل قدره، ويستمر هذا القدر يمرض هذا العبد او يفقر هذا العبد او كذا. طيب ولكن يا اخي الدعاء هل دائما يستجاب؟ لا، قد يظل جايز افضل ادعو يا رب شفيني 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 ولا اشفى لا قدر الله. ما هو السبب؟ السبب يا اخوة ان الدعاء له مواصفات، اذا استكملت اذا طلعت الدعاء من عندي صح يستجاب له. يقول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ده وعد من الله. ما الذي يجعل الدعاء لا يستجاب؟ الذي يجعل الدعاء لا يستجاب ان الله وضع للدعاء شروطا. قال مثلا ان الله لا يتقبل الدعاء من قلب لاهن غافل، يعني واحد ماسك والعياذ بالله كأس الخمر في ايده يقول ربنا يهدينا يا سيدي، كلام يقوله دون ان يعزم دون ان يوقر. ولذلك قال يعني وانا استشعر هذا المعنى ان المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، كأنه بيسخر من الله ماسك في ايده المعصية وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ان يتوب منه. اذا الدعاء لابد له من صفات، هذه الصفات ان يكون متوجها الى الله وبانتباه قلب، وان يقلع عن ما يناقض هذا الدعاء، وان يختار اوقات الصلاح، وان يكون من اصحاب الطاعة والعبادة، انما يتقبل الله من المتقين.
يا للبشرى يا للبشرى.
كالدعاء نحن احيانا ندعو الله عز وجل بامور بطريقة لا يكون الدعاء صحيحا فلا يستجاب، وهناك ايضا دعاء يكون ضد قدر الله. يعني مثلا انا قلت اللهم اهدي الناس جميعا، هذه دعوة لا تصلح، لان الله قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، انما الله تعالى شاء ان تكون لهم مشيئة واراد ان تكون لهم ارادة وان يعطيهم الاختيار. فما تجيش حضرتك في دعائك عايز تغير قدر ربنا تقول لا يا رب بلاش حكاية ان يكونوا مختارين وعندهم مشيئة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بلاش الكلام ده كله، ما عايز ايه، قول اهدي الناس جميعا، لا لن يستجيب الله لك. ولذلك الله تعالى حذر من الذين، الاسلام النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذين يعتدون في الدعاء، ايها الناس ان منكم من يعتدي في الدعاء، لانه يدعو بامور لا تليق بالله عز وجل. انما يا اخوة احيانا الدعاء يستجاب، ودي نقطة دقيقة جدا، ولا يتحقق للانسان ما يريده في نفس الوقت. ازاي بقى يا عم الشيخ؟ يعني الدعاء مستجاب وافضل مريض، او الدعاء مستجاب وافضل فقير؟ طيب انت عندما يأتيك ابنك الصغير اللي سنه 3 أو 4 سنين ويحط على كتفيه، يشبك كده بدبوس ملاية السرير ويعمل لنفسه زي الخفاش او الطائر او فرافير بتاع زمان او سوبرمان او الجماعة دول، وعايز يطلع يمشي فوق سور السطوح ويطير في الجو كما يطير افلام الكرتون، هذا الابن مهما بكى ومهما عمل وان شاء الله يحصل ايه لا يمكن تسمح له، مع انه يقول لك لا لازم انا عايز، ولو انه اراد ان يمسك شيئا زي الصودا الكاوية يظنه كوب لبن، وده بيحصل مع الاطفال، نسأل الله لكم جميعا السلامة، طفل صغير مثلا لسه يعرف شكل اللبن يلاقي كوباية من الصودا الكاوية اللي بتستخدم في الحمامات وفي الغسيل وما الى ذلك، فقد يشربها والعياذ بالله، بيروح المستشفيات حالات صعبة جدا ظنا منها انه لبن، لما الام تيجي تاخدها منه يبكي، مهما بكى الام لا تعطيه الصودا الكاوية. الله تعالى قد يحمي عبده المؤمن، لأنه الله تعالى يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وما يعرفش إن ده في شر، لكن وكان الإنسان عجولا أحيانا يستعجل الشر، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كانوا ماتوا كلهم لقضي إليهم أجلهم. أمال إيه؟ الله رفيق بهؤلاء العباد، حليم رؤوف، حنون حنان منان، فماذا يفعل؟ يمنعهم هذا. لكن انت مع ابنك اللي كان عايز يشرب صودا كاوية ولا عايز يرمي نفسه من فوق السطوح، انت بدل كده بتجيب له قطعة من الشوكولاتة او بتجيب له مثلا كوباية لبن حقيقية، يعني تعطيه بديل للشر الذي طلبه. فالله تعالى نشوف بقى، انا قعدت اشرح قد ايه في دي، انظر الحديث ماذا يقول، يقول يستجاب لأحدكم في إحدى ثلاث، يعني الله يجعل الاستجابة بصورة من 3 صور. الصورة الأولى المعروفة أن يعطيه ما دعا، يا رب أعطيني يعطيه. والصورة الثانية ألا يعطيه ولكن أن يكشف عنه من البلاء بقدر ما دعا، لأن أنا بقول يا رب اكشف عني البلاء الفلاني، وأنا أعرف زي أصحاب السفينة، أصحاب السفينة الرجل الصالح أفسد لهم السفينة، مسكها كسرها خرقها وهم متضايقين، لكن لو كانت سليمة لغصبت السفينة كلها، الملك كان بياخد كل سفينة سليمة اغتصاب، إنما لأنه أفسدها بقيت لهم، وشالوا لوحين خشب ومسمروا لوحين مكانهم وخلاص. فهنا يستجاب للعبد بهذه الصورة أن يكشف الله عنه من البلاء بقدر ما دعا. والصورة الثالثة أن يدخر الله له ثوابا لا تدرك درجته يوم القيامة بقدر ما دعا. فإذا أنا لا أدرك إلى أي مدى سوف يعطيني الله عز وجل الثواب يوم القيامة، لأنه منع عني، مع أنه لم يمنع عني إلا رحمة بي ولمصلحتي، ولكنه يمنع عني لمصلحتي ويأجرني على أنه لم يعطيني ما طلبت بمشيئتي. هل هناك رحمة أوسع من هذا؟ مش ممكن. ولذلك قد يقول الإنسان يدعو ويحترق قلبه، يا رب زوجني هذه الفتاة، وهو لا يدري أنها منحرفة مثلا، أو لا يدري أنها ستكون عبئا ثقيلا عليه، أو ستكون هناك مشاكل، أو يقول يا رب أعطني مالا وفيرا كثيرا، وهو الآن يرزق بمال قليل ولكنه يعبد الله وحياته ماشية. إنما إذا رزق بمال كثير ربما يطغى ويبغي، وابنه ده ينزل في المخدرات وده في الخمر، وهو نفسه يترك الصلوات يعني إذن الله يحمي عبده المؤمن عن طريق أنه لا يعطيه ما سأل. اللي مش عاجبه يا إخوة الكلام ده يبقى يسيب ابنه ينط من فوق السطوح بملاية السرير عشان يبقى فرافيره، واللي مش عاجبه الكلام ده يدي ابنه صودا كاوية يشربه. وإنما الله عز وجل حنان منان، يكرم العبد ويثيبه على ذلك أيضا. يبقى أن أنبه حضراتكم إلى أن هناك، إلى أن مثلا المرض قدر واستمرار المرض قدر آخر، إلى أن الفقر مرض واستمرار الفقر قدر آخر. فقد أكون الآن فقيرا لكن أقول اللهم كف الفقر عني، اللهم إن عافيتك أوسع لي، اللهم رد الدين عني، فيتوقف. ولذلك هو خلاص المرض نزل، ولكن الدعاء يوقف استمرار القدر. ولذلك أيها الإخوة، الله تعالى جعلنا بهذا نتوجه إليه سبحانه وتعالى بهذه الروح العالية. تبقى أمور في منتهى الأهمية في هذا الأمر، وهو أن العبد أيها الإخوة لا يعلق على شيء يجهله. يعني إيه لا يعلق؟ يعني ما يقولش ما هو ربنا عارف أنه يحصل إيه. الله يعلم ما الذي سيحدث، ولكن أنت مكلف، أنت مكلف. يعني أنا متوقع أن هذا الولد هيطلع الأول على الثانوية العامة، متفوق وذكي وبيحل تمريرات كتير وممتاز وكل شيء. فهل يقف هذا الولد يقول لا خلاص أنا مش هذاكر، أنا الأستاذ متوقع لي أني أكون الأول على الثانوية العامة، ولا يأخذ بأسباب ذلك لأنه يعرف أنه سيصل إلى هذه النتيجة بتوقع أستاذه له لما فيه من صفات الخير. فكذلك العشرة المبشرون بالجنة لما علموا أنهم مبشرون بالجنة، علموا أنهم مبشرون لأنهم يجتهدون في العبادة ويطيعون الله ويحبون الله ويتوجهون إليه. فأنت كذلك علم الله في علمه أنه سيشفيك مما أنت فيه، ولكن بالدعاء بالصدقات بكذا بكذا، لأن أنت لا تعلم ما هي الوسائل التي من أجلها علم الله أنه سيشفيك. إنما أنت تريد أن تتحدى القدر، تقول طب خلاص بقى مدام ربنا علم أنه سيشفيني لا هتصدق ولا هأنفق ولا هأدعو ولا 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 ولا. هذا إنسان يحارب الله ويبارز ويتحداه، مش إنسان يمشي فيما يريده الله له. أقول لك تعالى يا فلان أنا سأعينك رئيسا للوزراء بعد 3 أشهر، فإدرس السياسات لأني سأكلفك بأن تدير الدولة. فيقول خلاص والله أنا سأعين رئيسا للوزراء فخلاص لن أفعل شيئا، ولا يدرس السياسات لأن الرئيس أو الملك وعده بأنه سيرأس الوزارة. لذلك الإنسان أيها الإخوة إذا علم من قدر الله شيئا يوم يعمل في ضوء القدر، ما بالك بقى أنه لا يعلم. افرض أن الله عنده قدر، من أدراك ما هو القدر؟ ما يمكن الذي كتبه الله سبحانه وتعالى يعني بعلمه للغيب، اللهم بعلمك الغيب، غير الذي أنت تقدره. لذلك أنت تتوجه بالدعاء اللهم اهدني ولا تضلني إلى الله عز وجل بهذه الصورة. ويبقى أمر أيضا، وهو أن العبد إذا ما علم قدر الله عز وجل له فإنه يستحي من الله، مش يزداد بطرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شعر بأنه يريد أن يتأدب مع الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه إحسانا كبيرا، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ألا أشكر نعمة الله عز وجل أن قدر لي ذلك. لذلك أيها الإخوة الإنسان منا، وخلوني يعني أحكم بهذا التصور إن شاء الله ليكون واضحا، الإنسان منا كل الناس عايز يبقى غني وعنده زوجة حلوة وعنده أولاد كتير او ولاد كويسين وعنده وظيفة كويسة وعنده يريد كل شيء، والله سبحانه وتعالى يريد بالعبد ان يكون عبدا صالحا. وقد رأيت بعض الناس وهم ارزاقهم قليلة على صلاح، فاذا زادت الارزاق فسدوا. وقال الله تعالى في القرآن، سيبكم من الحديث اللي الناس بيقولوا عليه انه هو حديث ضعيف حتى لا يتبادر الى الذهن فيفسد الاسترسال، الله تعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، هنبقى اخر جمال ولا نكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. الله، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإحنا نريد أن نعلم أن الله يريد بكم الخير ويريد بكم اليسر ويريد أن يتوب عليكم، وأنه كتب قدرا، وأنه جعل الدعاء يرد القدر، وأنه يصلح حال عبده المسلم، ونؤمن بالله بعلمه الغيب وبإرادته الخير. أسأل الله أن يكون ذلك واضحا يا رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي ذي أبواب البشرى.